معركة الدائرة ضد جمهورية إيران الإسلامية والرد الإيراني المزلزل على هذا العدوان الوحشي الكاسر. عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي يعلن ما استخدمته بلاده حتى الآن ضمن عملية الوعد الصادق 3، مؤكدا أن ثأر إيران لم يكتمل بعد. أعلن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أن بلاده أطلقت 400 صاروخ و600 طائرة مسيرة حتى الآن في اتجاه الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى سقوط 50 قتيلا وأكثر من 2000 جريح. وقال: لا أحد كان يتصور أن الصواريخ الإيرانية ستخترق 4 طبقات خرسانية في مقار القيادة العسكرية الإسرائيلية، لكنها فعلت، محددا أن إيران استخدمت أقل من 30% من قدراتها الفعلية وأقل من 5% من طاقتها الكامنة. وأكد رضاي أن إيران ستكشف قريبا عن إمكانات جديدة في مجال الصواريخ، لافتا إلى أنه لم نستخدم بعد قدراتنا البحرية والبرية ولا أوراق مضيق هرمز والنفط. وشدد القائد الأسبق لقوات حرس الثورة الإسلامية محسن رضائي على أن مسؤولي الاحتلال أخطأوا في حساباتهم عندما هاجموا إيران، وهم اليوم غارقون في أزمة حادة بينما عاقبناهم بشدة خلال الأيام الماضية، ولم تكتمل العقوبة بعد، ويجب أن تكون رادعة حتى تضمن أمن إيران في المستقبل. وأوضح رضائي أن الاحتلال كان يتصور أن استشهاد كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية سيحدث خللا في مسار العمل، لكننا رأينا العكس، وبقيادة قائد الثورة الإسلامية استمرت الإجراءات بقوة ومضينا بثبات واقتدار. وترد إيران على العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر عليها ضمن عملية الوعد الصادق 3، مستهدفة بالصواريخ البالستية والمسيرات مواقع عسكرية واستراتيجية للاحتلال على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ألقى السيد الحوثي كلمة عن مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجمهورية الإسلامية في إيران يوم الخميس، موضحا أن المعركة من قطاع غزة إلى إيران واحدة، والقضية واحدة، والأمة واحدة. وأوضح السيد أن مهمة العدو الإسرائيلي الرئيسية التي يدعمه الغرب من أجلها هي استهداف أمتنا والعمل على إخضاعها والسيطرة عليها، فنحن أمة واحدة، يستهدفنا عدو واحد مدعوم من جبهة معادية تستخدم كل الوسائل في استهداف أمتنا. وفيما يتعلق بقطاع غزة، أوضح السيد الحوثي أن هذا الأسبوع يعتبر من أشد الأسابيع في الإجرام اليهودي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، بحصيلة تجاوزت 3000 شهيد وجريح، حيث يركز العدو الإسرائيلي على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ويستهدف بشكل متعمد الجميع بما فيهم الأطفال والنساء. وحصيلة الجرائم في قطاع غزة تكشف عن حجم الإجرام اليهودي الصهيوني، وأنه إبادة جماعية بكل ما تعنيه الكلمة. ولفت السيد الحوثي إلى أن الإبادة الجماعية عبر مسألة المساعدات وفق الفكرة المشتركة بين العدو الإسرائيلي والأمريكي هي فكرة عدوانية ظالمة غاشمة، فالعدو الإسرائيلي جعل من مراكز المساعدات مراكز للإعدام وللإبادة وللقتل ومصائد للموت، موضحا أن الشعب الفلسطيني الذي يتضور جوعا في غزة يضطر الكثير منه للذهاب إلى المراكز بهدف الحصول على الغذاء الضروري، فيتم استهداف المجتمعين بالأعداد الكبيرة في مراكز المساعدات بالقصف المدفعي والرصاص وأحيانا بالغارات، حتى باتت مراكز المساعدات من أكثر الأماكن التي يقتل فيها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبشكل يومي. فكل يوم هناك مآس كبيرة تظهرها المشاهد، بل تظهرها المشاهد المأساوية المحزنة والمؤلمة جدا لأبناء الشعب الفلسطيني. وجه سفير إيران ومندوبه الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول العدوان الصهيوني على منشآت الماء الثقيل في أراك بمحافظة مركزي وسط إيران. وكتب إيرواني في رسالة وجهها إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن يوم الخميس أن الكيان الإسرائيلي واستمرار لهجماته المسلحة على المنشآت والأماكن السلمية الإيرانية قام يوم 19 من حزيران 2025 بتنفيذ هجوم مسلح مباشر على مفاعل أبحاث الماء الثقيل في أراك، منشآت خاضعة تماما للمراقبة والتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذه المراقبة تتم طبقا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي 2015 وخطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي. وأضاف إيرواني أن آخر عملية تفتيش من قبل الوكالة لهذه المنشآت تمت بتاريخ 14 أيار مايو 2025. هذا الهجوم يعد الهجوم الشنيع الثالث من نوعه خلال الأيام الأخيرة. وأكد إيرواني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطلب مرة أخرى بإصرار من مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة لاتخاذ موقف صريح ومبدئي في إدانة الهجمات غير القانونية للكيان الصهيوني على المنصات والمنشآت النووية الإيرانية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تدعو إيران مجلس الأمن لطلب الوقف الفوري لجميع الهجمات والتأكيد مجددا على حصانة المنصات والمنشآت النووية الخاضعة لاتفاقية الضمانات. نوصل لحضراتكم تقديم هذه الأنباء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل إلى لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل اليوم الإضاءة العالمية البارزة في نصرة المستضعفين ودعم المقاومة وتقديم الدعم الكامل لتحرير فلسطين والقدس، مشيرا إلى أنها تجربة إيمانية أخلاقية استقلالية عزيزة. وفي بيان صادر عنه شدد الشيخ قاسم على أن هذا النموذج الإنساني الرائد لأحرار العالم الذي تمثله إيران لم يتحمله المستكبرون الطغاة وعلى رأسهم أمريكا، كما لم يتحمل صمود إيران الخميني والشعب العظيم 46 عاما في مواجهة كل أشكال العدوان والحصار، ولا نهضة إيران السياسية والاقتصادية والعلمية وتحقيق مستوى متقدم من القدرات الدفاعية بالاعتماد على قواها الذاتية متوكلة على الله تعالى والتفاف شعبها حول القيادة الملهمة والحكيمة والشجاعة المتمثلة بالمرجع الديني الكبير والولي الفقيه الإمام الخامنئي حفظه الله. وأضاف البيان لم يتحمل الطغاة أن تلهم إيران أو تلهم إيران المقاومين التواقين إلى تحرير أرضهم وخصوصا في فلسطين ولبنان والمنطقة، وأن تدعمهم متحملة كل الأثمان والتبعات لوقوفها إلى جانب الحق وقضية العصر أي القضية الفلسطينية. ومن لبنان إلى العراق، حيث حذر الأمين العام لحركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مغبة التعرض للمراجع الدينية في العراق أو للمقام السامي لآية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي. وقال الكعبي في بيان شديد اللهجة: إذا مست شعرة من ولي الأمة فوالله ستكونون أنتم وحلفاؤكم وأذنابكم تحت نيراننا في كل منطقة إسلامية، مؤكدا أن رد المقاومة سيكون عسكريا مباشرا لا دبلوماسيا. وأضاف: لن نعود إلى كربلاء من جديد على أيديكم بدماء الأبرياء. فبرأيه أن استهداف القيادة الدينية خط أحمر سيكون دونه رد يشعل المنطقة. ووجه الكعبي كلامه إلى من وصفهم بأعداء المسيح قائلا: لا مقام لكم في أرض الله، كذبكم ونفاقكم سئمته السماء والأرض ونارنا ستقتص منكم. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أن سماء حيفا وتل أبيب وشرق وغرب وشمال وجنوب الأراضي المحتلة مفتوحة أمامنا، وقد أثبتنا بأننا يمكننا ضرب أي مكان نشاء فيهم. وكتب رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف على صفحته الشخصية على إكس: بعد ساعات قليلة من الهجوم الأول للعدو المعتدي استحوذت قواتنا المسلحة الباسلة على زمام المبادرة. وأضاف: لقد عطلنا القبة المسمات بالحديدية وأثبتنا أن سماء حيفا وتل أبيب وشرق وغرب وشمال وجنوب الأراضي المحتلة مفتوحة أمامنا وأننا قادرون على الضرب أينما نريد. قواتنا المسلحة اليوم تدير الميدان. وإلى الخبر الأخير، حيث أكدت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن الرد بالمثل سيستمر حتى معاقبة العدو الصهيوني ودفعه ثمن عدوانه. وأشارت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أن اجتماعات المجلس عقدت بصورة منتظمة وبرئاسة رئيسها، وقالت إنه في آخر اجتماع تم دراسة آخر أوضاع الحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيوني، وجرى التأكيد على أن الرد بالمثل سيستمر حتى معاقبة العدو ودفعه الثمن. وبناء على إعلان المجلس الأعلى للأمن القومي، لو ارتكب العدو الصهيوني عملا بل لو ارتكب العدو الصهيوني عملا شريرا مختلفا سيتم الرد عليه بأساليب مختلفة تم أخذها بنظر الاعتبار، وفي حالة تدخل طرف ثالث في هذا العدوان سيتم وفق خطة محددة الرد على ذلك فورا.
الله خير الماكرين أولا يبغي لكم حكما يهوديا. يهدى الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا. قتلاهم أحياء في الشهداء وعلى عماكم لن تروا شيئا. الله أكبر الله أكبر. الأم تهزمكم فإن لها الحيدة ما زال ثوريا. الله أكبر والشيخ يعزمكم بوقفته ويشد بحرا كان محنيا. الله أكبر وشباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. شباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. الله أكبر. إبليس بجنتي، يا حلم إبليس بجنتي، بعد الزوال ستثبت الرؤيا. الله أكبر، أن اليهود يهوذا صلبوا، أن اليهود يهوذا صلبوا، لكن عيسى لم يزل حيا. ولنا بإذن الله خافقة، ولنا بإذن الله خافقة، إنا فتحنا رايات العليا. ولنا بإذن الله خافقة، إنا فتحنا الرايات العليا. الله أكبر،
ما زلنا معكم مستمعينا الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه التغطية المستمرة مع حضراتكم للعدوان الإسرائيلي الغاشم على جمهورية إيران الإسلامية والرد الإيراني المزلزل على هذا الاعتداء الجبان، لتسليط الضوء على آخر التطورات فيما يتعلق بهذا العدوان وكذلك الرد الإيراني. نستضيف في الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي، مع تحياتنا لك أستاذ حسن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
يا هلا بكم،
أشكرك لحضورك معنا ومواكبة هذه التغطية. أستاذ، طبعا التطورات متسارعة ولحظة بعد أخرى هناك تطور جديد يطرأ على الساحة، كيف تقرأ آخر هذه التطورات على مستوى العدوان الإسرائيلي، العدوان المتواصل على أهداف ضد أهداف جمهورية إيران الإسلامية؟
بالرغم من مواصلة هذا العدوان إلا أن هناك قاسم مشترك لعملية لما نراه اليوم، وبالرغم من الأيام المتتالية الأيام المتتالية تشير إلى نقطة واحدة، عملية تواصل في العدوان على صعيد عملية مواصلة العدوان يعني تشير وبكل وضوح إلى أن هذا العدوان سيستمر إذا لم تسعى المحافل الدولية أو الدول إلى وضع حد لهذا العدوان الذي يبدو واضحا بأنه ذات غطاء أمريكي بامتياز. لقد انطلق العدوان على أرضية الملف النووي الإيراني، أو بحجة بزريعة الملف النووي الإيراني، ولكن ما استتبعه من تواصل في عملية الاستهداف لا يشير إلى ذلك تماما. استفادت الولايات المتحدة، يعني تريد هناك عدة أوراق على صعيد هذا العدوان، الورقة التي يلعبها بنيامين نتنياهو أو ورقة العدو الصهيوني، هنا يشار بكل وضوح إلى أن بنيامين نتنياهو أو العدو أو الكيان الصهيوني يريد وبكل وضوح إلى تنظيم أوراقه في المنطقة على حساب الملف النووي الإيراني. وهو قال في عدة، كان هناك عدة تصريحات من جانب القادة في كيان الاحتلال على أن هذا الملف لا بد وأن يغلق تماما، يعني لا عودة للحديث عن ملف نووي إيراني. وكان في الوقت ذاته هناك مفاوضات على صعيد هذا الملف مع وكالة الطاقة الدولية، إلا أن الأمر ما نتج عن وكالة الطاقة وما استطلعه من بيان يضع إيران موضع تساؤل في هذا الإطار أو في هذا المضمار، وضع حدا للتساؤلات عما كانت هذه الوكالة وما يربو إليه العدوان أو ما يربو إليه الكيان الصهيوني من عدوان على إيران. الملاحظ هنا من خلال هذه المعادلة أو من خلال هذه العوامل أن هناك تركيبة معينة تسعى إلى وضع العقبات في مسار الجمهورية الإسلامية على صعيد الدبلوماسية الدولية لوضع حد إلى مسار ملفها النووي، وهو ما سعى إليه الكيان الصهيوني مرارا وتكرارا، واليوم يصعد يعني يتجه بعملية التصعيد على الجمهورية الإسلامية في هذا الإطار، وتماما بغطاء كأمريكي متكامل أعلنت عنه الإدارة الأمريكية بشخص الرئيس دونالد ترامب في أكثر من مناسبة.
نعم، هناك أستاذ يعني البعض من المحللين كانوا يشيرون إلى أن بحسب يعني اطلاعهم على الداخل الإسرائيلي بأن إسرائيل لم تعد تمتلك الذخيرة المطلوبة لمواصلة الحرب ضد إيران يعني إلى حد أيام قادمة. هل برأيك يعني يواصل الكيان الصهيوني هذا الاعتداء على إيران بالرغم من الظروف المأساوية حقيقة التي يمر بها الكيان الإسرائيلي؟
المسألة هنا تخضع للموازين النارية في المعركة أو باستراتيجية المعركة لكل طرف. كان العدو الصهيوني عندما انطلق بالعدوان على الجمهورية الإسلامية استهدف القادة العسكريين.
نعم.
عدة قادة عسكريين لهم مكانتهم على صعيد الدفاع الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية. وبظنه أنه مع استهداف هؤلاء القادة وضع حدا للمعركة مع إيران، وأن خلال ساعات ستعلن إيران الاستسلام. لكن الرد جاء معاكسا بأن إيران استوعبت الضربة الأولى واتجهت بمعركتها أو بوضع استراتيجية لاستمرارية معركتها مع هذا العدو، وهذا ما يطلق عليه عسكريا بالميزان الناري بين القوتين. يعني كل طرف له استراتيجيته في مواصلة الصراع. العدو الصهيوني صعد يعني من بداية المعركة صعد بالنيران من خلال استهداف القادة العسكريين وعدد من المواقع في الجمهورية الإسلامية،
ليوضع حد
بسرعة
يعني.
أيوة، ليوضع حد بسرعة للمعركة، بينما إيران استوعبت الضربة ووضعت استراتيجيتها على أرضية تحقيق النصر بأقل تكلفة ممكنة. وهنا اضطر العدو إلى أن يصعد من عدوانه بكثافة نارية نراها يوميا على أرض المعركة، ولكن من الناحية الثانية نرى أن إيران استخدمت سلاح في أول أيامها كان هناك في كثافة نارية من الجانب الإيراني، إلا أن هذه الكثافة يعني تم تخفيضها إلى اختيار جانب نوعي من السلاح المستخدم، مما يضع حد أنه الكلفة لن تكون 100%، الكلفة تكون 30%، ولكن تحقق نتيجة ما يعني تحقق نسبة 100%،
يعني بحيث تكون إدارة المعركة بيد إيران. يعني اليوم هناك البعض يقول من المحللين بأن إيران بعد أن فوجئت بالعدوان الإسرائيلي اليوم بعد يعني هذه الأيام وبعد
كان
كل
هناك
هذه
عملية استيعاب، كان هناك عملية استيعاب للضربة، وكان هناك عملية وضع استراتيجية جديدة للمواجهة. حددت إيران مسيرها في هذه المعركة بأنه الكلفة لن تكون عالية في مواجهة العدو الصهيوني، بينما نرى أن العدو مع تصعيد النار اليومي والمتواصل نرى أنه أقحم نفسه في معركة غير متوازنة رغم تفوق النار.
بالضبط، يعني مثل ما تتفضل أستاذ حسن، يعني هناك أرقام تعلن يعني مبالغ هالئة جدا من أجل مثلا إسقاط صاروخ إيراني موجه ضد أهداف في الكيان الصهيوني. يعني إسرائيل اليوم تواجه مشكلة معضلة اقتصادية، بغض النظر عن يعني الهجرة المعاكسة التي بدأت والمشاكل الموجودة، يعني أيضا هي تعاني من مأزق اقتصادي جدا، فكيف يعني يمكن لها أن تواصل يعني هذا العدوان؟
آخر الأرقام التي طلعت عليها بشأن التكلفة هي 38 مليار دولار. 28 مليار دولار بالتحديد، مش 28 مليار دولار التكلفة. والتكلفة هنا أيضا مسألة تانية، أنه في عنا بالنسبة لما تفرزه المعركة العسكرية هناك معركة ديموغرافية لأهم، يعني في هناك المعركة العسكرية في تداعياتها الاقتصادية وفي تداعياتها الديموغرافية أيضا. علينا أن يعني أي عملية تحرك باتجاه العسكر أو باتجاه الاقتصاد، العامل الديموغرافي هو الأساس في هذا التوجه على الصعيدين، إن العسكري أو الاقتصادي.
نعم.
على الصعيد العسكري نرى أن الجنود، يعني قبل معركة إيران أو قبل العدوان على إيران، كنا في معركة غزة، كان
صحيح.
هناك تزمت من قبل العسكريين أو القوات الموجودة في غزة أنها لن تذهب إلى المعركة مرة أخرى، هذا المعركة مع غزة، ما بالك بالقياس مع بالمعركة مع إيران. المعركة مع إيران هناك يعني كان العسكري يتجه إلى غزة لخوض المعركة، أما الآن المستوطن الجالس في بيته هو يخوض معركة ويترك بيته. يعني عندما يعني في نقطة هامة بهذا الصدد، يعني على هذا الصعيد، مسألة القرار اللي طلع من الحكومة الإسرائيلية بعدم خروج المستوطنين من داخل الأراضي المحتلة، وهذا يعني أن هناك عملية إخلاء أو عملية إجلاء من الأراضي المحتلة، يعني ممكن بأي لحظة تم فتح الأبواب أن يجلوا للجماعة. سبق ذلك أنه عملية تأمين الأسطول الجوي الإسرائيلي، يعني تم نقل كافة الطائرات إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة، مما يعني أيضا أن هناك الخطورة التي يطلع إليها الكيان اليوم في مواجهته مع إيران ليست هي الخطورة التي كان يتطلع إليه في المعارك السابقة، وهو بصراحة لأول مرة كما يقولون أنه أول مرة تشهد إسرائيل هذا النوع من الاستهداف من قبل قوى معادية، خاصة وأن هذه القوى بعيدة عن الأراضي، يعني إيران لا تملك حدود مشتركة مع الكيان الصهيوني. المعركة يعني تأتي من بعد، الاستهداف الناري يأتي من بعد، ومع ذلك نرى أن عملية الاستهداف أو الأهداف التي يعني تستهدفها إيران هي عمليات مواقع استراتيجية على الصعيد العسكري أو على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي، وهنا هناك انعكاسات سلبية لم يكن يتوقعها العدو الصهيوني، كما سبق وذكر أن استهدافه للقادة العسكريين قاله يعني في أولى ساعات المعركة،
صحيح.
في أولى ساعات المواجهة بعملية استهدافه للعسكريين ظن نفسه أنه سيحسم المعركة كما
وكان يعول على السابقة. وكان يعول على خروج المعارضين داخل جمهورية إيران الإسلامية، ولكن يعني انقلبت
يعني هنا عملية السقوط الكبرى كما نقول، هذه عملية السقوط الكبرى للكيان، عملية رهانه على قضايا لم تكن على أرض الواقع.
نعم.
عملية رهانه على قضايا لم تكن يعني ليست لها ترجمة على أرض الواقع.
نعم.
مما يشير إلا أن قراءة المؤسسات، يعني مؤسسات الأبحاث داخل الكيان والمؤسسات التي تتابع الأحداث وتنشر دراساتها حول الموضوع في إيران، هي في اتجاه خاطئ لعمليات البحث تاعها، وهذا ما يشير إلى أن الكيان على كافة الصعد، إن على صعيد، وهذا يضيف شيء آخر، أنه عملية توجه العسكري باستراتيجية خاطئة للمواجهة مع إيران يواكب توجه خاطئ على صعيد الأبحاث التي يقوم بها على أرضية مؤسساته التي تتابع الدراسات، يعني على مستوى المنطقة ككل.
نعم.
ليس على مستوى إيران فقط، عندما نشير إلى أن هذه المؤسسات قالت تراهنت، لأنه مسألة ليس العسكريين الذين يقولون بأن هناك سيكون هناك تحرك في الشارع داخل إيران، بينما هذا الذي تفرز هذه المعلومة هي مؤسسة الأبحاث أو مؤسسة الاستخبارات، وهنا تماما غرقوا في وحول إيران كما غرقوا في وحول غزة.
وهذا ما يؤيد قول سماحة السيد الخامنئي عندما يقول بأن العدو الإسرائيلي من خلال هذا الاعتداء ارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا عندما قام بشن هذا العدوان، وبالتالي إن شاء الله سيتلقى ردا يردعه عن التفكير بمثل هذا العمل. اسمح لي أستاذ حسن، نأخذ فاصل ونعود إن شاء الله ونكمل حديثنا معك أستاذ حسن نمر. مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران تتابعون هذا الحوار، ابقوا معنا واصحبوا.
جاي بالنار
نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من العاصمة الإيرانية طهران ينضم إلينا الزميل الأستاذ طارق الخزاعي. تحية طيبة لك أستاذ طارق.
مرحبا بك أستاذ أمير، أهلا وسهلا بكم وبمستمعين الأفاضل.
أعزك الله، شكرا جزيلا أستاذ طارق. نحن والمستمعون الأحبة بانتظار الصورة التي تنقلها لنا في هذه الساعات والأيام، حيث يجسد الشعب الإيراني إسناده الداعم والإيماني والقوي لقادة الثورة الإسلامية وللقوات المسلحة في الرد الإيراني على عنجهية الكيان الصهيوني. تفضل أستاذ طارق.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. اليوم الجمعة، جمعة النصر الإلهي والغضب الشعبي. بدأت الجموع الغفيرة من الشعب الإيراني من شيب وشباب ونساء وأطفال تخرج مستبشرة بنصر الله، غاضبة على أعداء الله والإنسانية الصهاينة المجرمين، غاصبي الأرض المحتلة، قاتلي الأطفال والنساء والأبرياء في أرض العزة والصبر والجهاد، غزة الصمود والتحدي. ولتثبت هذه الجموع مرة أخرى للعالم وللشعوب المسلمة أنها لم ولن تتنازل ولن تستسلم أبدا ما دام هناك قلب ينبض ونفس يسري أمام عدو غاشم أثبت إجرامه لكل العالم في ظل سكوت وصمت جميع المؤسسات والمراكز الدولية. اليوم هو يوم الغضب الإلهي، يوم الصمود والتصدي للعدو الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين الحبيبة. اليوم يقف الشعب الإيراني ليعلن أمام العالم تأييده ووقوفه إلى جانب القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري بعد الرد الصاعق والقوي على هذا العدو الغاشم عبر الصواريخ الإيرانية الدقيقة التي حققت أهدافها بكل فخر واعتزاز، فضربت المراكز والأهداف الاستراتيجية الكيان الصهيوني في وقت فوجئ العالم كله بقوة هذه الصواريخ وقدرتها الفائقة على ضرب عمق الكيان المحتل. إيران الإسلامية اليوم بشعبها الصامد الوفي المخلص لثورته المعطاء وتحت إشارة القائد الخامنئي حفظه الله تعالى ونصره، وليعلم المتخاذلون والمرجفون والمنافقون بأن الشعب الإيراني والشعوب الحرة ماضون في هذا السبيل حتى تحقيق النصر الإلهي الذي وعده الله تعالى لعباده المؤمنين بقوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد نصرنا الله بالدفاع عن المستضعفين والمظلومين في فلسطين، وسيستمر الشعب الإيراني وكل الأحرار في العالم على هذا النهج الذي رسمه لنا الإمام الراحل الخميني الكبير رضوان الله تعالى عليه. وبما أن المعركة اليوم هي الفيصل في تحديد مسار الأمة، ولا خيار لهذه الأمة إلا المواجرة والمناصرة والوقوف إلى جانب الحق المتمثل بجمهورية إيران الإسلامية وكل الأحرار في العالم ولقائدها المفدى الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى ورعاه. نصر من الله وفتح قريب. طارق الخزاعي، طهران.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ طارق الخزاعي زميلنا الإعلامي الناشط الإعلامي من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على هذه الكلمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن تتهيأ الظروف لكي نستمع مرة أخرى إلى ما تقدمه من نشرات إخبارية تقدمها بصوتك الشجي. شكرا جزيلا لك الأستاذ طارق الخزاعي. عدنا إليكم أحبتي الأفاضل مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحن معكم وهذه التغطية المستمرة للعدوان الإسرائيلي والرد الإيراني على هذا الاعتداء. ونستضيف في داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي. أستاذ حسن، في قبل الفاصل يعني كان الحديث عن النتائج التي توصلت إليها مراكز البحوث وهي نتائج خاطئة تماما وجعلت الكيان الإسرائيلي يقوم بحماقة ويقوم بتنفيذ نتائج هذه البحوث. برأيك ألا ترى بأن هناك تخبط واضح جدا في أداء الكيان الصهيوني؟ في أولا هو الآن فتح لنفسه جبهة ضد إيران، وهناك تطور لهذه الأهداف من اغتيال العلماء النوويين، من اغتيال القادة في الحرس الثوري، وتطور الأمر إلى استهداف المدنيين وحتى استهداف مباشر. يعني هناك مستشفيات، مستشفى خاص للأطفال، مستشفيات أخرى، ناس مدنيين، يعني أصبح ضمن الأهداف التي
بنك الأهداف
بالضبط. ألا تعتقد حتى أيضا هناك يعني وصلنا خبر بأن طائرات إسرائيلية تحوم في سماء تركيا وهناك تحذير من قبل تركيا على اتحال يعني، وفي غزة، في غزة هناك يعني مجازر في قطاع غزة لم تتوقف، بل يبدو أن هذه المجازر يتسع نطاقها. ما هذا التخبط الذي نراه اليوم في إدارة الكيان الصهيوني؟
عدم الوضوح في الرؤية الاستراتيجية بصراحة، بصريح العبارة. يعني كل ما يعمل عليه، يعني عندما نسمع تصريحات من القادة الصهاينة بأن المعركة التي يخوضونها معركة وجود، هذه حقيقة هي معركة وجود. الكيان الصهيوني الذي كان الذي وضع لنفسه تاريخيا بأنه قادر على حسم كل معركة يخوضها في المنطقة على أساس أنه المغفر، على أساس أنه المغفر الغرب المتقدم، يقوم على أساس الإسناد في أي معركة من قبل الغرب في أي معركة يخوضها مع على صعيد المنطقة، اليوم تغيرت. يعني بالرغم من الإسناد الذي يأتيه من الغرب، إلا أن رؤية الاستراتيجية على موضوع التطبيع بصراحة أقول على موضوع بالرغم من كل ما حققه في هذا المجال، إلا أنه عمليا المعركة القادمة ومع من يخوضها المسألة تحولت تماما. ليست المسألة يعني نملك عمق، نحن أمة كإيران تملك عمق استراتيجي هائل،
صحيح،
بينما الكيان لا عمق استراتيجي له. هذه مسألة عملية تطبيع مع الدول التي طبعت معها كانت خاضعة للتطبيع، خاضعة للتطبيع، يعني تم طلب التطبيع، توجهت إلى التطبيع فقط. أما أن تتجه حاليا أنه مسألة إكمال مسار التطبيع أو إكمال الدول التي لم تدخل في مجال التطبيع أن تدخل حاليا ويتم عملية استيعابها، ليس بالوارد حاليا. وهنا المعركة، يعني أي معركة عسكرية تخاض لها بعدها سياسي، الإنجاز تبعها بده يكون إنجاز سياسي، ولكن هنا منذ بداية المعركة عسكريا خاسرة، ولذلك يوضع ممكن أيضا أي إنسان أو أي محلل علامات استفهام على النتيجة السياسية التي يتوقعها هذا الكيان. يعني توجه بأنه أنهينا معركة غزة، لم ينهي معركة غزة، أو تتجه بأنه أنها معركة لبنان، معركة لبنان لم تنتهي أيضا،
صحيح.
يعني هناك عدة جبهات عم تنفتح، عم بيواصل، يعني كرة النار تتسع، وهذا مع هذه الكرة إلى ماذا يسعى هذا الكيان وما الذي يريد تحقيقه وإنجازه على المستوى السياسي؟ عندما تضع العقبات عسكريا بوجهه، إنجازه السياسي صفر،
صحيح. بالتالي يعني لم يحقق شيئا الكيان
في عملية تخبط. يعني اليوم هو في عملية تخبط بصراحة، والمعركة التي يخوضها، المعركة التي يخوضها لم تكن معركة في حسبانه، بل فرضت عليه، وتبعات هذه المعركة يواليها اليوم من خلال فتح جبهة هنا وهناك. إلا أن هذه المحاور التي تفتح فيها الجبهات هي عملية، يعني حاجز كبير أمام أي محاولة من رسميات عربية مستقبلا للطبع مع هذا العدو.
نعم.
وهنا الفارق الكبير بين مسار التطبيع ما قبل 7 أكتوبر وبين ما بين مسار التطبيع ما بعد 7 أكتوبر. نرى تماما أنه مسار التطبيع توقف تماما ما بعد 7 أكتوبر، خاصة مع المعركة التي اليوم بصدد يعني بصدد خوض هذا الكيان له مع الجمهورية الإسلامية. طيب. في إيران.
طيب أستاذ حسن، لننتقل إلى داخل إيران ولنكون مع الأجواء في داخل جمهورية إيران الإسلامية بعد أن قامت القوات المسلحة الإيرانية بالرد، وكانت طبعا ضمن مراحل، واليوم أيضا يعني نجد هذا الرد يكون أقوى من سابقتها. كيف تنظر إلى حجم ومستوى الرد الإيراني على هذا العدوان وإصرار قادة قوات المسلحة على مواصلة هذا الرد إلى أن يعني يكون هناك يعني شعور بأن الكيان الصهيوني تلقى ردا لا يمكنه بعد ذلك أن يعيد ما قام به قبل أسبوع؟
هذا يعود للميزان العسكري بين القوتين. بصراحة عملية الاستيعاب القيادة الإيرانية لتداعيات الأحداث منذ الضربة الأولى.
نعم.
عملية يشهد لإيران فيها، يعني كانت عملية استيعاب ذكية جدا، وعملية إيجاد أرضية للردع المضاد.
نعم.
الردع المضاد وقامت به. لاحظنا منذ يعني سبق وذكرت أنه في أول أيام المواجهة كانت الكثافة النيرانية للقوات الإيرانية كثافة عالية، ولكن تضاءلت مع تقدم الأيام. الكل يعني رأى بأن هذا تراجع بعملية الردع الإيرانية، ولكن في حقيقة الأمر وكما يعني أطلعت عليه أو نشرت أحداثه البيانات الإيرانية، مسألة عملية كثافة نيرانية مدروسة تحدد الحد الأعلى من المواجهة مع العدو بأقل تكلفة.
نعم.
وهنا المسألة عملية كثير هامة في المنظور العسكري، وعلى العالم أن يسعب بصراحة، يعني لأنه عملية لا نخطئ بأنه نخطئ خطأ العدو الصهيوني بالتصعيد عسكريا بكثافة نارية هائلة وبعدها نقف نصطدم بالإحباط بأننا لم نحقق أي شيء. القيادة العسكرية الإيرانية وضعت استراتيجيتها على تحقيق المواجهة واستمرارية المواجهة بأقل تكلفة ممكنة حتى إنهاء أو ضحت مسار هذا العدو في مواجهته. وهنا حققت هناك العقيد الكثير من الإنجازات. تكلمنا عن البعد الديمغرافي للمواجهة، على البعد الاقتصادي للمواجهة، كذلك الأمر على البعد العسكري لهذه المواجهة. وهنا مسألة لها تداعياتها أيضا، بأن الاستراتيجية التي قام عليها العدو الصهيوني أو الكيان الصهيوني تاريخيا بدأت خطوات التراجع مع استمرارية المعركة اليوم.
نعم. يعني منذ التأسيس اللاشرعي للكيان الصهيوني حقيقة نشاهد تصرفات و يعني سلوكية غير إنسانية وسلوكية عنجهية من قبل هذا الكيان، وأيضا بحق إيران بحيث ارتكب هذا الخطأ الاستراتيجي الذي أشرت إليه. أيضا إيران من جانبها قالت بأنها ستلقن العدو الإسرائيلي درسا لن يجرؤ على تكرار العدوان لاحقا. يعني ما تحليلك لهذا القول؟ يعني إلى متى ستستمر الجمهورية الإسلامية في الرد، ومتى سيتحقق هذا الردع من يعني الردع حتى لا يجرؤ أن يرتكب حماقة
مرة أخرى؟ إننا في خطوات الردع.
نعم.
أما حتمية حسم المعركة تحددها ميزانية المواجهة أو المواجهة الخاضعة اليوم لعدة موازين. نرى هناك دعم أمريكي، غطاء سياسي وغطاء عسكري للكيان الصهيوني، بينما إيران تقول وبصريح العبارة من يتدخل فليتدخل، جاهزون للمواجهة. يضاف إلى ذلك أن الأرض أو الداخل الإيراني جاهز للمواجهة أيضا من خلال التعبئة الشعبية التي نراها بأن الكل كان إن كان في قوى المعارضة أو في القوى الموالاة أو في قوى كله جاهز وحدد موقفه. إيران لا تمس. إيران لا تمس، الكل على موقف واحد، إيران لا تمس، وهذا ما يشكل العنصر الأساس في المواجهة. إذا كانت الإرادة موحدة على صعيد الداخل الإيراني، فإذا هون منقارنه مع ما يجري داخل كيان الاحتلال، أنه ليس هناك وحدة على صعيد الموقف من المواجهة لا مع إيران ولا مع غزة أيضا.
طيب، أريد أن أتوقف عند موضوع دخول الجهة الثالثة في هذه المعركة وهي الولايات المتحدة، وإن كانت يعني لها مشاركة ضمنية أو من خلف الكواليس، ولكن يعني بصورة مباشرة أن تدخل أمريكا إلى هذه الحرب، لماذا تتأخر الولايات المتحدة أن يعني حتى الآن لم تتدخل بشكل علني وبشكل مباشر؟ وهل يعني هناك يعني نقاط وملاحظات لديها؟
هناك حسابات للولايات المتحدة، هناك حسابات في حال أنجز نتنياهو إنجاز على مستوى المواجهة، الولايات المتحدة ستتصدر المشهد.
هي في حال إنجاز،
في حال إنجاز نتنياهو أو الكيان الصهيوني لأي عمل عسكري أو نصر ما، يعني نحط بين هلالين.
هل ممكن يعني هل يتوقع هذا الشيء؟
أنا وضعتها بين هلالين، وضعتها بين هلالين. في حال إنجاز أي نصر من جهة نتنياهو في مواجهة إيران، سيتصدر ترامب المشهد ويقول أن الذي حقق النصر،
يريد أن يكون هو الفائز يعني.
بينما ويستغل أوراق النصر هذه بالملف النووي ويقول لإيران إما يعني إما الإملاءات التي نراها وإما انتهيت. أما في حال العكس تماما، ترامب سيغيب عن المشهد ويقول ويؤدب نتنياهو كما فعل سابقا.
نعم،
كما فعل سابقا.
هناك مشاهد ومصادر.
أنا قلت لك عليك أنت لا تتدخل بالملف النووي، يصير هو ترامب مدافع عن قضية الملف النووي الإيراني. يعني نحن في إطار واضح جدا، يعني الإدارة الأمريكية تلعب لعبة العصرة والجزرة.
صحيح،
دائما أكرر
صحيح
هذا الشيء.
صحيح،
وهي مسألة إيران، هل تريدين أن تخضع للإملاءات الأمريكية أم لا؟ إذا لم تخضع هناك العصرة الإسرائيلية.
نعم،
في حالة خضوعك نحن موجودين هذه الجزرة.
جزرة، نعم،
هذا الأساس. ولكن كما سبق وذكرت أنه ترامب دائما يريد لنفسه أن يكون سيد المشهد.
نعم،
في الحالتين تماما.
نعم، هناك ربما تصور لدى البعض يقولون بأن إيران يعني أصبحت تكثف هجماتها على الكيان الـ الإسرائيلي، والهجوم العدوان الإسرائيلي على إيران لم يكن بهذا المستوى. وطبعا نحن في حين نحن اللي عايشين يعني في إيران، في طهران، يعني نجد بأن كل ليلة هناك قصف، كل ليلة هناك مسيرات، ولكن هناك قدرة دفاعات الجوية. نعم، هو عملية ردع، عملية قوية.
في مسألة هامة للقوى العسكرية، يعني في مسألة الإعلام يوازي مسار، يعني العدو يوازي عمله العسكري بإعلام مغطى تماما. يعني يريد، إذا بتلاحظ عملية العمليات التي يقوم فيها بإيران، لو تسمع بالخارج تقول إنه إيران انتهت.
نعم،
نظرا للإعلام.
صحيح،
الذي يبثه العدو ومن يدور في فلك العدو. ولكن في عملية الحال، نحن كما ذكرت نحن في طهران.
نعم،
نحن في طهران، هنا نرى المعركة، أن هناك تأتي المسيرات ويبدأ القصف وكل شيء، ولكن عملية الدفاع المدروس التي تقوم به القوات الإيرانية على أرضية عملية الاستيعاب التي يعني قامت بها من أول أيام المعركة، هنا مسألة واضحة وتماما على أن جر العدو لتكبيد خسائر حتى في عمليات العسكرية. يعني عندما المسيرة تطير فوق الأراضي الإيرانية، أو عندما تطير مثلا من الـF-35، كله صح ذات كلفة، يضاف إلى ذلك إلى ما يتطلب يعني في عملية اللوجستيك للعمليات هذه مكلفة أيضا. عملية اللوجستيك للعمليات الـ F-35 لها مصروفة، يعني هي قاعدة على الأرض لها مصروفة. نعم. قبل الإقلاع.
نعم.
قبل
نعم.
الإقلاع عندها مصروفة. صحيح. المسيرات عملية التحضير لها، أي نوع من العمليات لها تحضير، بعدين الطاقم الذي يقف خلف كل هذه يعني الآلية العسكرية
دفاعات.
هذه قضايا مكلفة. بعدين يعني ما نضع فقط حد إيران، يعني فقط مسألة إيران وما تتعرض له إيران من قصف، لا، نرى ما تطلب الهجوم على إيران على صعيد داخل الكيان، إنه جبهة لبنان وجبهة سوريا استدعينا قوات الاحتياط، جبهة غزة سحبنا منها قواتنا حالا نبعثها للضفة الغربية.
صحيح.
يعني عمليات التغييرات والتبدل. بعدين قبل المعركة مع إيران، أو قبل فتح المعركة مع إيران، كان هناك شكوى من قوات الاحتياط، حتى من القادة العسكريين في كيان الاحتلال، بأن القوات لم تعد تحمل المعركة في غزة أو استمرارية. نعم. في المعركة هناك لازم الانسحاب، هناك توحيد، ممكن اليوم أن يكون الموقف موحد بصدد بأنه المعركة التي يخوضها الكيان هو في مركب واحد، إذا غرق هذا المركب غرق الجميع. ولكن في المدلول الاستراتيجي كما سبق وذكرنا أنه ما طرحه كيان الاحتلال تاريخيا لا يبشر يعني أو ليس له طريق بالمستقبل أبدا قطعا.
نعم. نعم.
وهنا العملية العسكرية التي يخدها ويسرع من إطاره النار على مستوى المنطقة سيكون ثمنها باهظ جدا. نعم. بالنسبة لمستقبل هذا الكيان.
نعم. الكيان الصهيوني الذي كان يدعي بأنه لديه قبة حديدية، ولكن الصواريخ الإيرانية استطاعت أن تعبر هذه القبة الحديدية حسب تعبيرهم، غافلين عن أن في إيران أيضا هناك قبة حديدية، لكن ليست كالقبة التي موجودة في الكيان الصهيوني، بل إنها قبة عامرة بقوة إيمان المجاهدين البواسل. واسمح لي من هنا أبعث بتحياتي إلى كل المجاهدين الأبطال الذين يسهرون على أمن الجمهورية الإسلامية في إيران. لديك تعليق أستاذ؟ تفضل.
على أكيد بالطبع.
نعم.
العامل الأساس في أي معركة هو الإنسان وإيمان الإنسان. أحسن. وإرادة الإنسان وحتمية إيماننا بالنصر في مواجهة هذا العدو. هذا هو تعليقي. وشكرا.
نعم. أحسنت. شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي، شكرا لحضورك معنا في الاستوديو، لربما نتواصل معك في الساعات المقبلة ضمن هذه التغطية المستمرة مع أحبتنا الأفاضل المستمعي إذاعة طهران، ومعكم هذه التغطية للعدوان الإسرائيلي والرد الإيراني المزلزل على هذا الاعتداء. ابقوا معنا واصحبونا مستمعين الأحبة. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة هذه التغطية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ينضم إلينا الأستاذ السيد هادي السيد أفقهي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي. أستاذ السيد هادي، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، صباح الخير.
صباح الخير والعافية، أهلا بك أستاذنا العزيز. سيد أفقهي، في البداية أعطينا صورة عن رؤيتك وتحليلك بالنسبة لآخر التطورات، وكيف أصبحت الجمهورية الإسلامية بقواتها المسلحة تدير هذه المعركة التي شنت وفرضت على إيران. تفضل.
نعم.
دكتور.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك ومستمعيكم الأكارم. في الحقيقة بعد الصدمة التي حصلت في فجر يوم الجمعة وقام العدو الصهيوني وبدعم كامل وجهوزية كاملة أمريكية ناتوية وبعض الدول المطبعة في المنطقة،
نعم،
باغتيال قادة الصف الأول الجهاديين من حارس الثوري والهجوم على بعض المواقع العسكرية والنووية، نهضت حقيقة الجمهورية الإسلامية بفترة قياسية بعد أن ملأ سماحة السيد القائد واستبدال في الحقيقة الشهداء بقادة في الحقيقة في نفس المسار، ملأ هذا الفراغ ومباشرة بدأ الرد المزلزل الإيراني على المنشآت الحيوية العسكرية الأمنية، ومن ثم تصاعدت المواجهة وتناولت في الحقيقة المراكز الأمنية والاقتصادية. واليوم كان هجوما حقيقة مهما جدا واستراتيجيا في صحراء النقب، ولفت نظري حضور يعني مؤسسة مايكروسوفت التي طالما اتهمت بأنها تدعم من خلال معلوماتها الرقمية العدو الصهيوني.
نعم.
وإذا بهذه البناية في الحقيقة في صحراء النقب في بئر سبع تقصف أو قريب وقعت الصواريخ الإيرانية، ربما كانت في الحقيقة صواريخ إنذارية وتحذيرية لهذه الشركة الأمريكية الصهيونية الأمريكية في الواقع. ما عدا ذلك دخلت جيل جديد من الصواريخ الإنشطارية، وهذه أول مرة تستخدم، و ففوجئ في الحقيقة العدو من أنه لم يكن في حسبانه أن يواجه مثل هكذا صواريخ لا يستطيع يعني اعتراضها لأنها تنشطر وتذهب إلى أهداف محددة.
صحيح.
إذن الحرب حرب تصعيدية، والمبادرة هي بيد قوات الجو الفضائية للحرس الجمهورية الإسلامية.
طيب سيد هادي، يعني في الواقع هناك بحسب تصريحات أخيرة لبعض القادة في الحرس الثوري وتحديدا في بعض المقابلات التلفزيونية مع اللواء محسن رضائي، أعلن بأن الجمهورية الإسلامية لم تستخدم سوى 5% من يعني قدراتها في هذه الحرب. هل يعني هل هناك مفاجآت أخرى لم تعلن عنها؟ وإلى متى ستستمر إيران بهذه المعركة وتلقين العدو الصهيوني درسا لن ينساه أبدا؟
يعني هناك تخمينات في الحقيقة، البعض يقول لقد استخدمت إيران حوالي 15%، البعض يقول 20%، البعض يقول 5%، هذا ليس مهما، المهم أنه العدو أدرك أن قوة إيران ليست قوة وهمية كما كان يتصور. ومن هنا بعد أن هاجم العدو الصهيوني قبل عدة أشهر بعض مواقعنا بعد عملية الوعد الصادق الثانية، رد العدو الصهيوني بهجوم محدود ضد صناعاتنا الصاروخية. أمر سماحة السيد القادة الأمنيين والعسكريين بأن يردوا في إطار عملية الوعد الصادق الثالثة إذا تتذكر.
نعم.
ولهذا قالت المدة الوعد بدأ يشكك أنه أين عملية الوعد الصادق الثالثة. ماذا قال سماحته؟ قال عملية الوعد الصادق الثالثة يجب أن تغير حسابات العدو الصهيوني، ويجب أن يفهم العدو الصهيوني أنه حساباته خاطئة، وهذه العملية الإجرامية الإرهابية التي حصلت فجر يوم الجمعة أثبتت أنه نتنياهو وزبانيته المجرمة المتوحشة يخطئون ويتوهمون أنه إيران حقيقة بدأت تضعف كما بدأوا يلقنون حتى من خلال وسائل الإعلام وحتى لبعض أنصار محور المقاومة أنه خلص لقد قطعنا أذرع إيران وأصبحت الآن إيران وحيدة فريدة وسينقض عليها. وكان يتصور من خلال هذه العملية الحمقاء أنه يقضى على الجمهورية الإسلامية. وإذا بي يعني الآن تمطر في الحقيقة من سماء فلسطين المحتلة صواريخا لا يدركون مداها ولا يعرفون متى ستنتهي وما هي وماذا يخبي لهم في الحقيقة الحرس الثوري من صواريخ لم يزيح الستار عنها. وأنا أتذكر يعني أواخر حياة الشهيد الكبير حاجي زادة قائد القوة الجو فضائية كان يقول نحن هذه الأسلحة الآن التي نستخدمها من 15 عام أو 10 أعوام ولم نزيح الستار ولم نفصح ولم نكشف عن أسلحة لا يستطيع العدو لا لسنة ولا لعشر سنوات بعد يواجه هذه الأسلحة التي نحن نصنعها. والآن يعني هاجس العدو الصهيوني أنه كل يوم ربما يكشف في الحقيقة الحرس الثوري أحد هذه الصناعات الصاروخية وتفاجئه بأنه تسقط قبل أن يطلقوا صفارة الإنذار، وهذا شيء يعني مخيف ومرعب لهم.
صحيح أستاذ سيد هادي، يعني أيضا هناك تأكيد بأن قوى المقاومة في المنطقة أكدت استعدادها وجهوزيتها للدخول مباشرة ودعم إيران في حربها مع الكيان الإسرائيلي، ولكن طبعا الجمهورية الإسلامية طلبت منهم التأني وعدم الاستعجال في ذلك وترك الأمور للقوات المسلحة الإيرانية. كيف تنظر إلى الخيارات الأخرى